نكمل الآن ما تيسر من أحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، وأن صنيعه رحمه الله تعالى كصنيع معظم المحدثين ومعظم الفقهاء، يجعلون كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. قالوا لأن أهم ما يفعل للميت الصلاة عليه، أهم ما يفعل له الصلاة عليه. نعم لا بد من التغسيل والتكفين إلى آخره، لكن أهم ما يفعل للميت الصلاة عليه. نسأل الله عز وجل حسن الختام على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم وقفنا عند حديث أم سلمة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث أم سلمة وزوجها أبي سلمة رضي الله عنهم أجمعين. رسولنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه كان يزور أصحابه ويجعل جزءا من وقته الشريف عليه الصلاة والسلام في زيارة أصحابه، إما توددا وتحببا كما زار أم سليم، وكان يدخل بيوت الأنصار ويزورهم في بيوتهم توددا وتحببا وحسن خلق، ولا يقول إنه مشغول أو ما كذا، لا، وهو سيد الخلق والأمة كلها وبلاغ الدين، ويعني أمور كبيرة أعظم وأعظم مما يتصور. وكان يزور المرضى عليه الصلاة والسلام. زار جابر رضي الله عنه، زاره على قدميه هو وأبو بكر رضي الله عنهما ومن معهم في القصة المعروفة. وهنا زار أبا سلمة. أبو سلمة هو اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وزوجه أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية، يعني هما من بني مخزوم، هما مخزوميان من قريش، وقد هاجر هما من أوائل من آمن ودخل في الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر أيضا إلى المدينة، بل يقول أهل السير إن أول ضعينة، يعني أول امرأة مهاجرة قدمت المدينة هي أم سلمة رضي الله عنه، فلهم مقامهم في دين الإسلام. وأبو سلمة هذا رضي الله عنه يعني له بنبينا صلى الله عليه وسلم قرابتان. أولا هو ابن عمته أروى بنت عبد المطلب. الأمر الثاني أنه أخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، بل قالوا إن أبا لهب اعتقها لما بشرته بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفر برسول الله وعاند واستكبر. لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيارة الشرعية، زيارة المريض، وما كان عليه الصلاة والسلام يعلم بموته، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه. نعم، هذه هي السنة، أنه إذا دخل على الميت وقد مات فإنه تغمض عيناه، لأنه بأمر الله إذا خرجت الروح يتبعها البصر ينظر إليها. وكما قلنا المحتضر والميت في حال عظيمة وكرب شديد الله أعلم به، وكلنا سيرد هذا الموضع وسينال هذا الكأس إن عاجلا أو آجلا، نسأل الله حسن الختام. فنبينا صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه، وهذا من السنة أن يكون أقرب الناس إليه يغمض عينيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح، الروح أيها الإخوة تذكر وتؤنث، والكثير أنها تذكر وتؤنث إذا أريد بها النفس، إذا أريد بها النفس فإنها تؤنث، لكن الكثير في لغة العرب ورسولنا صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد ذكرها هنا مذكرة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض، ما قال قبضت، لا قال قبض، اتبعه البصر، اتبعه البصر. فضج ناس من أهله، يعني لما علموا بموت أبي سلمة بكوا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءهم، فعليه الصلاة والسلام خشية أن يقع منهم ما كان يقع في الجاهلية مثل الدعاء بالويل والثبور وثكلياه، ويعني الدعاء بقاصمة الظهر ونحو ذلك، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك خشية أنه بقي منهم معهم شيء من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، سواء لأنفسكم أو لهذا الميت، لا تدعوا له إلا بخير، سلوا له المغفرة الرحمة، سلوا له أن يكون قبره روضة من رياض الجنة ونحو ذلك مما سيأتي. فقال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بخمس دعوات جامعات عظيمات، أما الخامسة منهن فقد رأيناها وقد استجيبت وظهرت، وأربع منها نسأل الله الكريم ألا يكون قد ردها، وهو بفضله وإحسانه لا يرد دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء عباده المؤمنين الصادقين فضلا منه وجودا وإحسانا. وفي هذا أيضا أيها الإخوة فائدة، أن الإنسان إذا زار أهل الميت سواء الآن مات أو دفنوه يدعو له بحضورهم، يؤنسهم، يدعو له، الله يغفر لميتكم، رحمه الله، غفر الله له، عفى الله عنه، تجاوز عنه، أسأل الله أن يجعل، يعني يدعو لهم بدعوات، منها مكسب لهذا الميت أن هذه الدعوات هو بحاجة إليها، ثم أيضا في إدخال السرور على أهله، يتكلم معهم، يطمئنهم، ولا شك أن الناس في أمس الحاجة للكلمة الطيبة وأعظمها في هذا الموقف الدعاء. أقول دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس دعوات. الدعوة الأولى قال اللهم اغفر لأبي سلمة، والمغفرة هي تجاوز، هي التجاوز عن الذنوب، اللهم اغفر لأبي سلمة. وأبو سلمة رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، ومنها أحد، وقد أصيب بجرح غائر، يعني أصيب بجرح داخل جسده، و عالجه واندمل، اندمل يعني اجتمع، فلما جاء في السنة الرابعة من الهجرة انفتق، يعني هذا الجرح انفتق وصار يثعب دما شديدا، ثم توفي على إثره رضي الله عنه وارضاه، توفي على إثره رضي الله عنه وارضاه. المهم هذه الدعوة. الدعوة الثانية قال وارفع درجته في المهديين، ولا شك أن هذه الدرجة درجة عظيمة في الجنة، أن يكون مع المهديين الصالحين. قال وافسح له في قبره، ومن المعلوم أن القبر يعني يضيق على الإنسان في أول أمره، وله ضمه كما قال عليه الصلاة والسلام لو نجا منها أحد لا نجا منها سعد إلى آخره، ويعني لكنه بعد ذلك يفسح له فيه مد البصر ويفتح له إلى الجنة، فيأتي من طيبها ومن نعيمها إلى آخره. قال ونور له فيه، نعم القبر ظلمة على أصحابها إلا ما كان من أهل الإيمان وأهل التوحيد فإن الله ينورها عليه، وقد جاء في حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يخبر عليه الصلاة والسلام بموتها، ثم زارها عليه الصلاة والسلام، ومما قال إن هذه القبور مملوءة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله ينورها بصلاة عليه. فالقبور فيها ظلمة وفيها وحشة، ولكن بتوفيق الله وبرحمته تكون روضة من رياض الجنة ونورا على أصحابها. ومما ينور به على العبد في قبره القرآن الكريم، بعد أن يجيب على الأسئلة الثلاثة القرآن يأتي ينور على صاحبه ويؤانسه، كذلك الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وبها فسرت ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال الحافظ ابن كثير هذه البشارة تشمل أهل الاستقامة سواء عند الاحتضار أو في القبر أو لما يخرجون من قبورهم إلى أرض المحشر، تبشرهم الملائكة بهذه البشارة العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم قال في الدعوة الخامسة، قال واخلفوا في عقبه، يعني أخلف لهم الصلاح والهداية والتوفيق. وهذه الجملة الخامسة نعم تحققت، فإن الله عز وجل كفل لزوجه ولذريته برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل البشر وسيد الخلق، تولى زوجته فتزوجها أم سلمة فكانت إحدى أمهات المؤمنين، وتولى أبناءه فكانوا في كنفه وفي رعايته صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة استجيبت وظهرت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يوما لأم سلمة رضي الله عنها الحديث العظيم، من أصيب بمصيبة فليقل اللهم آجرني في مصيبتي، في وضبط أجرني، لكن المشهور آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إنا يقول قبلها إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول هذا الدعاء. قالت أم سلمة فقلتها، وأنا لا أعلم أحدا في الخلق أفضل عندي من أبي سلمة، يعني هي استثنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له مقام عظيم. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبتها بعد أن انتهت عدتها، ثم فقالت يا رسول الله إن لي أمرين، يعني أنا عندي مسألتين، عندي مسألتان يعني ولا أستطيع أنا. قال نعم. قالت إني امرأة غيور، أنا في عندي غيرة شديدة، فماذا أصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام أسأل الله أن يخفف عنك، يعني كون الغيرة موجودة في النساء، ما في امرأة ما تغار، لازم تغار، لكن هي قالت إن عندي زيادة في الغيرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام أسأل الله أن يخفف عنك، ما قال يزيل عنك، لأن هذا أمر يعني مغروس في قلوب النساء، عند المرأة تغار عندما يتزوج عليها زوجها فلانة أو فلانة إلى آخر. قالت ولي ذرية اللي هم أبناء أبي سلمة، فقال أعليهم تخافين، إنهم أبنائي، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام إنهم أبناء أخي، أرضعتني وأبو سلمة ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفل لها. والأربع الدعوات السابقة بفضل الله وجوده وإحسانه استجيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة. ونحن نقتدي أيها الإخوة بهذه الدعوات ونقولها، نستعملها إذا حضرنا جنازة، حضرنا ميتا الآن أو بعد ما يدفن أو في العزاء ونحو ذلك، بهذه الدعوات المباركة نسأل الله عز وجل قبولها، والله المستعان.
آمين.
نعم الشيخ عادي يعني ذكر جزاه الله خير يعني مسائل مهمة جدا في هذا الحديث، لكن قد أشرت إليها والله الحمد. نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان ذكرهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ما يصنع بعد أن يموت الشخص، إذا مات هذا الميت هناك أمور تصنع معه. مر بنا في حديث أبي سلمة أنه تغمض عينه، لأن شكله يعني غير مناسب، شخص بصر هكذا قد يعني يستوحش أهله أو يتأذى من يراه، فيسن أن تغمض عينه. وقد ذكر بعض الفقهاء أيضا أنه لو اشتدت مفاصله أنها تحرك يداه وساقاه قليلا، تحركان قليلا، أنت يسر، وإلا لو لم يفعل فلا حرج، يعني قالوا إذا كان هناك تصلب في جسده، لأن هناك يقام بتغسيله وكذا، فقالوا من المناسب أنه لو حصل تحرك اليد، تحرك الساق يسيرا، والأهم قبل هذا أن تغمض عينه. هنا تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحين توفي سجي يعني غطي ببرد حبرة، البرد هو هذا كساء، الحبرة قالوا هو كساء مخطط، يعني توفر ذلك اليوم أنه وجد عندهم كساء المخطط، وهذا الكساء قالوا هو من مصنوعات اليمن، يعني جيء به من اليمن، وأنتم تعرفون أن العرب كانت لهم رحلتان، رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن، وكانوا يتبضعون يشترون يأتون بحاجاتهم من الشمال أو من الجنوب في هاتين الرحلتين. فعلى كل حال سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البرد، وهذا فيه سنة أنه يغطى الميت به، يعني قالوا لئلا يعني يبدو شيء منه حتى لا يستوحش أحد، أو يعني يكون في شكله منظر أو كذا، يغطى حتى يتم بعد ذلك نقله إلى التغسيل. ثم قالوا إنه يغطى بشيء وسط، لا هو ثقيل ولا هو خفيف، يعني شيء مناسب يغطيه. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون عائشة رضي الله عنها تقول سجي، معناه أن هذا كان أمرا معروفا عندهم، يعني أن هذا كان من السنة، وإلا ما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم علموا أن من حياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك وعاصر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يغطون فيغطون. وقالوا حتى أيضا لا يقع عليه ذباب أو لا يقع عليه غبار أو حشرة أو نحو ذلك، يعني المهم أن هذا من باب الأدب واحترام الميت. الميت له مكانته وله احترامه، والمؤمن له منزلته عند الله عز وجل حيا وميتا، ومن ذلك يعني الستر عليه وتغطيته وإكرامه، والله المستعان. حديثها أيضا رضي الله عنها وعن أبيها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. رسولنا صلى الله عليه وسلم مكث في مرض موت عليه الصلاة والسلام 12 يوما، يعني حوالي 12 يوما، وكان أبو بكر رضي الله عنه ملازما له ملازمة شديدة، لكنه رأى في ذلك اليوم وهو يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى فيه صحة ونشاطا، فذهب إلى مكان في المدينة قريب في ضواحيها يقال له السنح. السنح كان له حائط فيه أو مكان، فذهب يعني ينظر إليه، فبلغه خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي، يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الأول، كشفه عن وجهه الشريف ثم قبل، جاء في بعض الروايات أنه قبل بين عينيه يعني على جبهته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول الله طبت حيا وطبت ميتا، طبت حيا وطبت ميتا. وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم في ذلك اليوم موقف عظيم وهول شديد، ويعني حصل ما حصل من كلام عمر الفاروق رضي الله عنه، قال إن هذه رفعت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وستعود إليه، وقال من قال غير ذلك لأضربنه بالسيف، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وكلم عمر ولم يصغ له، فصعد المنبر وقال قولته المشهورة العظيمة، بسم الله الحمد لله أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، إلى آخر الآية. ثم سكت الناس وعرفوا أن هذا هو الحق، والناس لا يعرفون الحق ومقامات العلم إلا في مثل هذا المجال، وبماذا؟ ليس بمجرد كلام ورفع صوت، لا لا، هو بالدليل من الكتاب والسنة. فالناس في هذا الهول وفي هذه المصيبة وحق لهم ذلك. يقول أنس رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء كل شيء في المدينة، ولما مات أظلم كل شيء في المدينة. وقد ذكر هذا الأثر الشيخ بن عثيمين رحمه الله وعلق عليه تعليقا نفيسا أيضا. فعلى كل حال الناس أصابهم هول، فما لما نزل أبو بكر رضي الله عنه يعني صار الناس يقرؤون هذه الآية، حتى قال عمر رضي الله عنه كأن هذه الآية ما كان يعلم بها إلا حينئذ، كأنه ما حفظها ما قرأ. والناس مع الهول الشديد ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، خطبهم أبو بكر ونصحهم. وعلى كل حال يجوز، نحن نقول يجوز للإنسان أن يقبل الميت. لو أنك جئت إلى أبيك أو إلى أخيك أو زوجتك أو يعني أحد الأقارب وما تمكنت من رؤيته، فلا حرج أن تكشف عنه، أن تقبل جبهته، خديه، تقبل يديه، لا حرج عليك في ذلك. وقد صنعه أبو بكر رضي الله عنه، ولو كان منهيا لعلمه أبو بكر وعرف أنه حرام ولا يجوز، لكن كونه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم دل هذا على جواز التقبيل، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم
قال،
يعني قال أيضا يعني قرأ أبو بكر رضي الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر فما سمعت ذلك حتى عقرت، يعني أنني نزلت في الأرض مثل ما تعقر الدابة، فلا تحملني رجلاي، وأيقن أنه ميت خلاص، وعرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والله لأنه بشر، والله قد قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يقول بعض أهل العلم أنه أصابته مصيبة بفقد أحد يعني أقاربه، أعم له، وذكر أنه بكى عليه بكاء شديدا، ويقول والله كاد الشيطان أن يدخل علي، يعني خشيت على نفسي أن أدخل في باب الجزع والتسخط. يقول والله إن ربي ألهمني هذه الآية العظيمة في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يقول نعم أنا أقرأ الآيات كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان يعني الآخر، لكن سبحان الله هذه الآية وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم إذا كان هذا في حق سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، وهذه الآية في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني ما في أحد سيخلد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو في أحد يخلد خلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خير صلى الله عليه وسلم بين أن لقاء الله عز وجل وبين أن يبقى في الدنيا، فاختار لقاء الله. ولذلك لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن عبدا خيره الله بين أن يكون كذا أو لقاء، فسكت الناس وبكى أبو بكر رضي الله عنه. فيقول عمر رضي الله عنه عجبنا كيف بكى هذا الشيخ، يعني كيف بكى أبو بكر. ثم لما توف بعد ذلك قال كان أعلمنا، يعني عرف أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا قرأ هذه الآية ولا شك يتوقف ويقف، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني أنت الآن مت، هل سيخلد من بعدك؟ سيعيش أنت يا ابن آدم، تعيش، عش عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي. بهذا الحديث رواه البيهقي وسند فيه كلام، وبعضهم يحسنه أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه أو وعزه استغناؤه عن الناس. خمس جمل عظيمة، كثير بعض العلم يحسنه لغيره، وهي جمل عظيمة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فاستعد يا أخي للقاء الله لنفسك، وأيضا روض نفسك أنك تفقد الأحبة، تفقد أباك، أمك، إخوة، ولدك، الإنسان ما أحد يضمن في هذه الحياة. فعز نفسك بهذه الآية الكريمة وهي عزاء لهذه الأمة، فاصبر وتصبر، وإلا الخطب عظيم، والإنسان في عيشه مع أبويه كما قلت مرارا وتكرارا كما ذكرت بالأمس، يعني يحس وهو في عيشه مع أبويه بلغ ما بلغ من السن والله كالطفل الصغير، والله لو حتى عندك ذرية وهو جد أو تكون جدا حتى وأبوك موجود أو والدتك موجودة، والله إنك كالطفل الصغير. فلا إله إلا الله، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. طيب على كل حال أقول يعني الكلام في هذا لا ينتهي ولا يمل، لكن أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يغفر لموتانا وأن يجعلها عليهم رياضا من رياض الجنة، أن يؤنس وحشتهم، أن ينور عليهم قبورهم، ونخص من ذلك الآباء والأمهات وجميع أمواتنا أموات المسلمين برحمته وإحسانه وفضله، وأن يعيننا وأن يثبتنا على القول الثابت في ذلك الموقف العظيم، وأن يجعل هذه القبور قبورنا وقبور من بعدنا رياضا من رياض الجنة، إنه أرحم الراحمين، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه بيان وجوب قضاء الدين عن الميت، والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أمورا يعني تعمل مع الميت إذا مات، وهي على الترتيب: أولا أن يبدأ بتغسيله وتكفينه وتدفع الأجرة على ذلك، إذا كنت في بلد تدفع فيه الأجرة لابد أن تدفع الأجرة على هذا الأمر، يعني مثلا في بلد لا يغسل إلا بدراهم خلاص تدفع الكفن أيضا، أو مثلا حتى القبر، في بعض القبور في بعض البلاد ما يقبر فلان إلا بأجرة، هذا المكان تدفع فيه أجرة، فإذا كان كذلك يدفع. أما في بعض البلاد، ومنها والله الحمد بلادنا، نسأل الله عز وجل أن يديم رخاءها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرنا بحفظه، وأن يعينهم ويوفقهم. وفي بعض البلاد الأخرى أيضا التي يدفن فيها مجانا، فالحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قالوا قضاء الديون الخاصة بالخلق، ما كان هذه مبنية على المشاحة، هذه مبنية على المشاحة، قضاء ديون عليه فلان يطلبه، عليه أقساط، عليه مثلا حقوق مالية سواء لشركات أو لأفراد تقضى عنه، هذا أمر. أيضا قالوا الحقوق الخاصة بالله تبارك وتعالى، ويعني إن استطاع مثلا عليه كفارات، مثلا مثل كفارة قتل، أو مثلا عليه كفارة جماع في نهار رمضان مثلا، أو عليه يعني المهم أنه تؤدى عنه هذه الكفارة، أو مثلا صوم رمضان يكفر عنه كل يوم، يعني يطعم عنه كل يوم مسكينا. ثم بعد ذلك الوصية، تنفذ وصيته فيما أقل من الثلث، وأيضا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ثم بعد ذلك تقسم التركة، ثم بعد ذلك تقسم التركة كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا هنا يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين. العلماء قالوا إن هذه الآية ليست على الترتيب، الدين مقدم على الوصية، لكن لماذا قدمت الوصية على الدين؟ حد ذكر المفسرون وبخاصة الإمام القرطبي رحمه الله، إمام المالكية في زمانه، قال رحمه الله إن لهذا توجيهات كثيرة. أولا أن الوصية يتساهل بها الناس، أما الدين فهو مثبت ومسجل. الأمر الثاني أن الدين له طلاب سيطلبونه وسيسعون وراءه، وسجلوا عليه أوراق ويعني ثبوتات أما الوصية ما أحد يدري، يمكن لا مثلا أوصى لبني فلان، أوصى لأيتام في بلد فلان، الأيتام ذولا ما الذي يعلمهم، ما الذي يدريهم أن في كذا وكذا إلى آخره، أن فلان في البلد الفلاني أوصى لهم بكفالة 5 أيتام أو 10 أيتام، ما أحد يدري. فلذلك قدمت الوصية من باب الاهتمام. هذان وجهان ذكرتهما، وبقي فيما أتذكر 3 أوجه أو أكثر ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله، فراجعها في تفسير الآية في سورة النساء. على كل حال، نفسه الميت معلقة بدينه، يعني كما قال الشراح: لا يرتاح ولا ينعم ولا يستقر إلا بسداد دينه. ولذلك الشيخ هنا ابن عثيمين يعني رحمه الله أكد على مسائل مهمة. قال: أولا إن بعض أهل الميت يتباطؤون في قسمة التركة، يعني ولا يسددون الديون قبل. طيب لماذا؟ قالوا: لا ننتظر، يمكن أن العقارات ترتفع أسعارها ويمكن ما يجوز يا أخي. الذي لكم أخروه، لكن الآن بيعوا شيئا من العقار، خذوا الدينار والدرهم في أيديكم وسددوا الديون. الرجل الآن محتاج، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان لا يصلي لمن عليه دين، وقال وكان يقول صلوا على الرجل، يتركه ولا يصلي عليه من باب الإنكار والتغليظ. ثم بعد ذلك صار عليه الصلاة والسلام يتحمل عن الناس ما تيسر منه صلى الله عليه وسلم. فأمر الدين أيها الإخوة أمر خطير، ولا يجوز لأهل الميت أن يتساهلوا بهذا الأمر. المسألة الثانية وقد أكد عليها رحمه الله ولا نحب أن أطيل عليكم، قال أيضا لا يجوز التساهل بالديون. يعني بعض الناس هداهم الله، تجد شباب أو في بداية يعني الرجولة يعني 40 سنة وعليه من الديون ما عليه، من أين تأتي الديون؟ إن رأى سيارة عند فلان ذهب يشتري مثلها، يلا وبالأقساط ويخصم الراتب كذا وكذا. إن رأى حتى جوالات راح يشتري ويلاح. إن رأى هذا يا أخي خطأ، يا أخي عف نفسك، لا تحمل نفسك هذه الديون، يوما ما ستموت ثم تبقى هذه الديون في رقبتك ولا تذهب عنك، هذه معلقة بك. ثم أيضا في الدنيا هذه فيها ذل ومهانة، إلى متى الإنسان يعيش على ديون وعلى ديون؟ نعم يعني كما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. الدنيا نعم فيها خذ وهات، الدنيا فيها داء ومدين، لكن أن تتوسع كل شيء، يلا خذ أقساط الشقة، أقساط السكن، أقساط السيارة، أقساط ليه؟ خفف على نفسك، ما هو لازم تشتري سيارة غالية، خذ سيارة مناسبة. الجوال أيضا ما دام أنه ماشي استعمله فيما يفيدك. السكن أيضا خذ سكنا مناسبا لك، ستجد والله الحمد الرخيص والمتوسط والعالي. هكذا الحياة، الدنيا فيها انخفاض وفيها يعني ارتفاع. وأما كونك لا تستدين، لا أنا ما أقول حرام، يجوز. الله أنزل آية الدين آية كاملة في القرآن الكريم، لكن يعني التوسع والترفه لا يجوز. ولا أقول إلا كما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. البدوي يساعد الحضري، والحضري يساعد البدوي، والغني مع الفقير، والفقير مع الدنيا، هكذا تكامل. لكن التوسع والإسراف في هذا الموضوع لا يجوز. أنت يا أخي تحمل نفسك ما لا تطيق، وتتحمل ديونا تلقى الله بها، فاحذر وراجع كلام الشيخ، تكلم في هذا كلاما نفيسا رحمه الله تعالى. نعم، حديث ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما:
معذرة أيها الإخوة، أنا هذا اليوم سأصلي العشاء في مقدمة الصفوف، عندي لقاء مع بعض الطلاب بعد العشاء مباشرة، ويعني أرجوكم لا أتأخر، سأصلي إن شاء الله في الأمام، فافسحوا لي الطريق حتى لا أتأخر. وغدا إن شاء الله لنا لقاء في هذا الدرس بإذن الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
أظن ما بقي إلا 3 دقائق، نأخذ الأسئلة الآن ما تيسر، ونترك حديث ابن عباس في الرجل الذي سقط عن راحلته، وذلك يوم عرفة الله المستعان، يعني لأن في باب التغسيل تغسيل الميت، ثم حديث عائشة في تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حديث زينب وحديث عطية أنها غسلتها، يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز لطالب الجامعة بالمدينة أن يقصر الصلاة أحيانا لأنه يعد نفسه مسافرا أو ضيفا؟ لهذا كلام غير صحيح، وقد قلنا أيها الإخوة مرارا وتكرارا المسألة تحتاج إلى ضبط. قد نقلت كلام الفقهاء، كلام الأئمة الأعلام، ونقلت لكم الفتاوى، فتوى اللجنة الدائمة، فتوى سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أن الأمر هذا لا يتوسع فيه. أنت الآن جالس تدرس 4 سنوات في أقل القليل، يعني معروف طالب الجامعة يعني 4 سنوات، يمكن بعد أنه إذا كان متأخر يزيد، فيجلس يقصر الصلاة؟ لا يا أخي، هذا تساهل، هذا تساهل كبير، حتى بعض أهل العلم لا يجيز صلاته بل يأمره بالإعادة. فنحن نقول يا أخي اتق الله، صل مع الجماعة وأتم ولا تجمع، إن تيسر لك صل هناك في المسجد اللي في الجامعة، تيسر لك تأتي إلى هذا المسجد المبارك بألف صلاة فرضا ونفلا الحمد لله، صل في مسجد قباء بأجر عمرة الحمد لله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول السائل: لماذا أخذ يوسف عليه السلام أخاه مما جعل أباه يحزن أكثر لفقدهما؟ المفسرون رحمه الله تكلموا في هذا كلاما نفيسا، وبخاصة الإمام ابن الجوزي في زاد المسير والماوردي في النكت والعيون، قالوا يعني وغيرهما، قالوا إن فيه زيادة ابتلاء وامتحان، وهذا اجتهاد من يوسف عليه السلام حتى يتمحص قلب أبيهما لله تبارك وتعالى، والتعلق ولا شك أنه قام في هذا مقاما عظيما، وأفوض أمري إلى الله، فيعني تفويض الأمر والتعلق بالله سبحانه وتعالى هذا أمر عظيم. وقالوا أيضا من الفوائد إن يوسف عليه السلام أراد من إخوته أن يعودوا إليه مرة أخرى، وأن يحسن إليهم، وأن يكسب قلوبهم بما صنع من هذا الصواع إلى آخره. ومحتمل إن شاء الله، إن الله يسر لي ولكم، أن يكون هناك دروس في رمضان في فوائد من قصة يوسف عليه السلام، احتمال إن شاء الله. نحن قد قرأناها في أول أيام كورونا لما كان التعليم عن بعد وفي المسجد النبوي، ولكن سنعيد إن الله يسرنا، لا أعد 100% لكن أقول بتيسير الله إذا تيسر الأمر سنعود ونقرأها مرة أخرى، فوائد من قصة يوسف عليه السلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. في مسألة سورة ياسين أيها الإخوة، أنا راجعت كلام أهل العلم أكثر وأكثر قراءته عند المحتضر، وجدت سماحة والدنا الشيخ مباز رحمه الله أيضا في الشرح الكبير على البلوغ يقول، يعني هو في المختصر يعني كأنه قال لا بأس، لكن في الشرح الكبير قال رحمه الله: الأولى ترك الاعتماد عليها، يعني رجح رحمه الله عدم اختصاص قراءة هذه السورة، وقال إن الحديث ضعيف وفي سنده مجهول، لكن يقول قراءة القرآن عموما سورة ياسين أو غيرها عند المحتضر شيء حسن وطيب، لعله يتذكر، لعله يلقن لا إله إلا الله ونحو ذلك، أما الاعتماد عليها يقول الحديث فيه ضعف. هذا يقول: لا ينبغي أن تقرأ سورة الصمد كثيرا لأنه يحزن رسول الله. طيب نعود إن شاء الله. الحمد لله. أقول هذا الأخ يقول لا أن رجلا قال له لا تكثر من قراءة سورة المسد تبت يدا كثيرا، لأنه يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب عمه. هذا كلام باطل ولا يجوز، والله يا أخي ينبغي أن يتقي الله هذا القائل، أعوذ بالله. كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن لأن أبا لهب مات على الكفر، ولذلك كان يعني يحزنه أن تقرأ هذه السورة؟ أعوذ بالله، هذا كلام الله، هذا من القرآن الكريم، فكيف يحزن من أجل سورة كذا أو كذا؟ طيب مات عمه أبو طالب على الكفر، قل يا عم الكلمة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، فمات على الكفر، أبى أن يقول لا إله. فلا يجوز أيها الإخوة مثل هذا الكلام، يعني أن يقال على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض الإخوة الله يهدينا وإياهم عندهم تجاوزات في مثل الكلام، فمتى يجيك واحد مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك، استغفر الله، كيف؟ أو أنه يحبك وسيأتي بك، أعوذ بالله، هذا كلام باطل. بل إنه مر علينا سؤال أن رجلا قال لامرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد النكاح بيني وبينك، أعوذ بالله، هذا يا أيها الإخوة إذا ثبت عليه قد يكون كفر وضلال. كيف تقول هذا عن سيد الخلق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يحزن من قراءة سورة كذا أو كذا؟ هذا أيها الإخوة هو عدم التأدب، بل هذا كما قلت إذا أقر الشخص ونوصح واستمر واعتقد هذا، هذا نسأل الله العافية، قد يكون ردة من هذا الدين، وعليه أن يخوف بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز مثل هذا، لا تقرأ سورة كذا، لا تقرأ آية كذا، هذا أيها الإخوة لا يجوز. هل يرفع الرجل يديه في كل التكبيرات في صلاة الجنازة؟ نعم، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتينا. هل الصلاة يعني هي التي تتم الإقامة التي تقام على المولود؟ هو لعل الشخص يقول يعني يسأل عن الأذان والإقامة، يؤذن في أذنه اليمنى المولود ويقام في أذن اليسرى، الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وقد تكلم عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود، ولكن يعني بعض الفقهاء وبعض أهل العلم قال لا حرج في ذلك، هذا ذكر وهذا خير، والله أعلم، لكن الحديث فيه ضعف. إذا ما قدر يسدد الشخص الدين لأنه كبير ومات، ماذا يفعل؟ يؤخذ من تركته، لا تقسم تركته ويباع كل ما عنده، ويعني تسدد به الديون. حتى ما وفت أن تبرع أحد وسدد ديون هؤلاء من يعني من عنده من الأقارب جزاهم الله خيرا، أو أنهم يستحلوا يقال يا فلان تنازل جزاك الله خير، يعني خفف عنه، تسامح عنه، اعفو عنه، إذا حد ما رضي إلا هذا وهذا فالحساب عند الله تبارك وتعالى. نلتقي غدا على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.